قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يستحب التربيع في حمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي من أحكام الجنازة حكم الرابع وهو الدفن، بعدما تغسل وتكفن ويصلى عليها فإنها تحمل إلى القبر، والله المستعان، تنقل إلى القبر. وكان السنة وكان المتبع فيما مضى أنها تحمل على الرقاب، تحمل على الرقاب، وهذا أفضل. والآن في الغالب صارت تحمل في السيارات، وهذا جائز لا بأس به، لكنه خلاف الأفضل. الأفضل أن تحمل على الرقاب ليحصل الأجر للحاملين لها. و يكون الذين يحملونها أربعة، أربعة مع قوائم النعش، كل قائمة يحملها واحد، يكون أربعة. هذا معنى التربيع، أن يكونوا أربعة. نعم.
ويباح بين العمودين،
ويباح أن يحملها اثنان بين العمودين، يكون كل عمود على كتف من كتفيه. نعم.
ويسن الإسراع بها.
السنة الأولى التربيع، السنة الثانية في السير بالجنازة الإسراع، ولا يتباطأ في حملها أو في الطريق، لكنه إسراع غير مخل، أو إسراع يؤثر على الجنازة، وإنما هو إسراع متوسط بين التباطي والعدو، هذا هو المشروع. قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. فينبغي الإسراع في السير بالجنازة دون الخبب، يعني دون العدو، العدو بالمشي بالركض، يعني العدو يعني يعدو يعني يركض. نعم.
وكون المشاة أمامها والركبان خلفها،
هذه السنة الثالثة في السير للجنازة، أن الركبان يكونون أمام الجنازة، اللي على الدواب ولا السيارات يكونون أمام النعش، والمشاة يكونون خلفها، هذا ما يسمى بالتشييع، تشييع الجنازة، وهي السير معها إلى القبر. وهذا سنة من حق الميت على إخوانه المسلمين أنهم يشيعونه ويدعون له. نعم.
ويكره جلوس تابعها حتى توضع،
فإذا وصلوا إلى القبر لا يسرع بالجلوس، أتباعها لا يسرعون بالجلوس، بل ينتظرون حتى توضع، حتى توضع على شفير القبر، فإذا وضعت جلسوا. نعم.
ويسجى قبر امرأة فقط،
عندما ينزل الميت في القبر إن كان امرأة يجعل ستارة وقت تنزيلها، يجعل ستارة، عباءة أو أي شيء يستر وقت إنزالها إلى القبر، أما إن كان رجلا فلا يحتاج إلى سترة. نعم.
واللحد أفضل من الشق،
هذا صفة القبر، قبر يحفر ويعمق بحيث يصون الميت، لا تحفره السباع أو الكلاب، يصون الميت، يعمق بقدر ما يمنع السباع أو الكلاب أو العابثين من حفره. ويوضع في قرار القبر، في قرار القبر شق بقدر الميت يوضع فيه، ثم يسد عليه من أجل أن التراب ما ينزل عليه. هذا الشق يكون في قبلة القبر، في الجانب القبلي من القبر الذي يلي الكعبة، هذا اللحد يسمى. ويجوز أن يكون شقا في وسط القبر، يجوز هذا، لكن السنة والأفضل أن يكون لحدا، يعني في الجانب من ولذلك سمي لحد، لأن الإلحاد هو الميل، فهو لحد بمعنى مايل عن سمك القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. فاللحد أفضل من الشق. نعم.
ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله.
الذكر الذي يقال عند إنزال الميت إلى قبره أن يقول من ينزله: بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا سنة. نعم.
ويضعه في لحده على شقه الأيمن.
نعم، يوضع الميت في لحده على جنبه، على شقه، يعني على جنبه الأيمن توجها إلى القبلة، قوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم.
مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما.
فإذا وضع الميت في لحده على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة، فإنه يسد عليه اللحد، سد عليه اللحد باللبن، يصف اللبن على اللحد، والفتحات التي تكون بين اللبن يوضع فيها طين، يوضع فيها طين من خلال اللبن حتى لا يكون هناك فتحة ينزل منها التراب على الميت. فإذا سد اللحد وأحكم سده فإنه يهال عليه التراب، تراب القبر، ويرفع قدر شبر عن الأرض لأجل يعرف أنه قبر فلا يداس، يرفع قدر شبر ولا يزاد على الشبر، لأن الغرض يحصل بالشبر. وهذا الذي ورد في صفة قبور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع فوق ذلك لأن هذا من الغلو، وربما إذا رفع فإن الناس يعتقدون فيه، العوام والجهلة يعتقدون فيه أنه يتبرك به وأنه له خاصية، وتكون القبور على حد سواء، ما يميز بعضها على بعض، ما يميز بعضها على بعض، لأنه لو ميز بعضها على بعض فالناس العوام والجهال والمخرفون تتجهون إلى القبر المميز. كانت قبور الصحابة متساوية، لا يعرف بعضها من بعض، منعا للغلو الذي يحصل من الخرافيين. ولأنه إذا رفع كان فيه مخالفة، سواء رفع بالتراب أو رفع بالبناء عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا، قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته يعني نزلته حتى يصير مثل القبور ولا يتميز عليها ولا صورة إلا طمستها. فهذا فيه أنه لا يرفع القبر وأنه إن رفع يجب هدمه وإزالة ارتفاعه حتى يتساوى مع القبور، لأن رفعه وسيلة إلى الشرك وأن يعتقد فيه، وهذا شيء واقع في البلاد الأخرى من البناء على القبور والكتابة عليها والزخرفة والتجصيص، بل وصل الأمر إلى وضع الستائر عليها مثل الكعبة والبخور وما أشبه ذلك والسرج والمصابيح، وهذا أمر محرم وهو وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله، وهو من فعل اليهود والنصارى في قبورهم، حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب التنبه لهذا الأمر، يجب على طلاب العلم والعلماء أن يبلغوا الناس بهذا الأمر وأن يسعوا في إزالة المنكرات في المقابر مع في التفاهم وإقناع المسؤولين في هذا الأمر. أما السكوت فهو الذي جرع الأشرار وجرع الخرافيين على التلاعب بعقول الناس وعقائدهم، ولهم مصالح من وراء هذا، لأنهم يستغلون القبور موارد للمال، يجعلون لها زيارة وضرائب يأخذونها عليها، فهم يستغلون هذا للاستثمار، وأيضا يغررون بالعوام ويفسدون عقائدهم، فيجب التحذير من هذا. ولا يتم هذا إلا على يد العلماء وطلاب العلم، لا يسكتون في هذا الأمر، فعليهم يدرسون أحكام القبور ويبينونها، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يبينونها للناس، ويحذروا من الغلو وأن ترفع القبور أو يبنى عليها، يحذرون من هذا ويتفاهمون مع المسؤولين، لأن السلطة لها دور، السلطة لها دور، فيقنعوا المسؤولين والمسؤولين عن حكم البلد، يبينون لهم هذا الشيء من أجل أن السلطة تقوم بمنع هذا الشيء. دور العلماء هو البيان ودور السلطة التنفيذ، فلا بد يتضافر العلماء مع ولاة الأمور في هذا الأمر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما بدأ دعوته تفاوض مع أمير البلد حتى أقنعه، أمير البلد محمد بن سعود رحمه الله، حتى أقنعه فتعاهد على الدعوة إلى التوحيد وإزالة المنكرات والشركيات، فجعل الله على أيديهما خيرا كثيرا. فالتفاهم بين العلماء وبين ولاة الأمر هذا له دور كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان يعرض نفسه على القبائل وعلى الأمراء ويقول من يحميني، من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي. فالعلماء وطلبة العلم ليس لهم غنى عن ولاة الأمور، لابد من دعوة ولاة الأمور والتفاهم معهم من أجل أن يتم تنفيذ الشرع. العلماء يبينون وولاة الأمور ينفذون، لا بد من هذا. نعم. ولا ييأس الإنسان يقول ذولا ما يستجيبون، ذولا ما، أنت بلغهم تفاهم معهم بالتي هي أحسن، والغالب أنهم يستجيبون، الغالب أنهم يستجيبون. نعم.
مسنما ويكره
أن يرفع القبر قدر شبر، مسنما يعني على شكل السنام، ما يصير مسطح، لأنه إذا سطح يجتمع السيل على ظهره وربما ينزل إلى القبر فيكون مسنم لأجل أن السيل ينزل من هنا وهنا. نعم.
ويكره تجصيصه.
نعم يحرم، يحرم يكره يعني يحرم، لأن الكراهة في عرف المتقدمين هي التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرما. الله ذكر الشرك وذكر قتل النفس وقتل الأولاد وقتل، ثم قال في الختام كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرما، يطلق الكراهية على التحريم، ورفع القبر مكروه يعني محرم، وتجصيصه يعني تلوينه بالجص أو بالبوية أو بالأصباغ هذا محرم، لأن هذا يغري الخرافيين والعوام به. نعم. ولا يتميز القبور، لا يتميز بعضها عن بعض ولا يعرف هذا من هذا. نعم.
والبناء،
البناء عليها يبنى، عليها يبنى عليها جدران وتسقف وتزخرف، هذا لا يجوز لأن هذا وسيلة إلى الشرك. ولكن قد يسأل بعض الناس، كثير ما يسأل ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أليس هو في داخل حجرة؟ نقول الحجرة لم تبنى على الرسول، الحجرة منزل، كانت منزل لعائشة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن في حجرات، كل واحدة لها حجرة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خشي الصحابة إن دفن في البقيع إن الناس يغلون فيه ويتقاتلون عليه، فهم دفنوه في بيت عائشة لأجل المحافظة عليه من الغلو، وكان معزولا عن المسجد، كان معزولا عن المسجد، ثم أدخل في المسجد من باب الخطأ، وإلا كان المفروض أنه يبقى على ما هو عليه خارج المسجد، لكن أدخله الخليفة الوليد بن عبد الملك في وقته، هذا من باب الخطأ منه عفى الله عنه. فالحاصل أن الرسول ما بني عليه بناء، إنما دفن في حجرة كانت مبنية وكانت مسكن لعائشة رضي الله عنها، ودفن معه صاحباها أبو بكر وعمر في هذه الغرفة وهذا المسكن. نعم.
والكتابة،
ويحرم الكتابة على القبر، حتى اسمه أو الرقم، حط رقم لا يوضع أي حرف عليها أو أي رقم، لأنه إذا كتب عليه فالناس الجهال والخرافيين يقولون هذا له شأن وهذا ولي ويتميز عن غيره، فلا تجوز الكتابة عليه، لا تاريخ وفاته ولا اسمه، لا يكتب عليه شيء، ولا شيء من القرآن ولا أي حاجة، لا يكتب عليه شيء، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور. نعم.
والجلوس،
ويكره الجلوس عليه لأن هذا فيه إهانة للميت، فلا يجلس على قبره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا الاعتدال، القبور لا تهان ولا يغلى فيها، وإنما تصان عن الإهانة وتصان أيضا عن الغلو، فالوسط والاعتدال في القبور. يعني بعض الناس يهينون القبور، يبنون عليها مساكن ويتطرقون عليها أو يجعلونها مزابل، وهذا لا يجوز، هذا فيه انتهاك لحرمة الأموات، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلا تهان القبور ولا يغلى فيها، وإنما يتوسط في شأنها، وهذا ديننا كله ولله الحمد، دين الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تساهل. نعم.
والوطء عليها،
ويحرم الوطء عليه والمرور عليه، وجعل المقابر طرقات للأقدام أو للسيارات أو للمواشي، المقابر تسور، المقابر تسور بسور يحفظها، ويجعل لها باب يغلق ولا يفتح إلا للحاجة حفاظا عليها من الامتهان. نعم.
والاتكاء إليه.
والاتكاء على القبر تستند عليه لا يجوز هذا، لأن هذا إهانة مثل الجلوس عليه، ومن باب أولى قضاء الحاجة عليها والتبول عليه، هذا أشد إهانة للميت، لا يجوز هذا. نعم.
ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة.
السنة إن كل ميت يكون في قبر مستقل، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يدفنون كل ميت في قبر مستقل يحفر له ويدفن فيه، ولا يجوز دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا عند الضرورة. عند الضرورة لا بأس، إذا كثر الموتى أو القتلى وصار حفر قبر لكل واحد يشد على الناس فلا بأس أن يجمع الاثنان والثلاثة في قبر واحد، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قتل أحد، الشهداء الذين قتلوا في أحد بلغوا 70 شهيدا، فلو حفر لكل واحد قبر مستقل شق ذلك على الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد تخفيفا على الناس. نعم.
ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.
إذا دفن اثنان فأكثر في قبر واحد يجعل بين الجنازتين حاجز من التراب، ما يجعل هذا ملاصق لهذا، يجعل بينهم حاجز يفصل بينهما من التراب. نعم.
ولا تكره القراءة على القبر.
هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ما هو صحيح إلا تكره القراءة على القبر، لأنها بدعة، لأنها بدعة، ولا هناك دليل على أنه يقرأ على القبور. نعم.
وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك.
هذه مسألة إهداء الثواب إلى الأموات، مسألة إهداء الثواب إلى الأموات، المتفق عليه والمجمع عليه ما ورد به الدليل من الدعاء للأموات والصدقة عن الأموات والحج عن الميت والعمرة عن الميت، هذا كله وردت به أدلة لا نزاع فيه بين أهل العلم. أما ما زاد عن ذلك ولم يرد به دليل فهذا محل خلاف، بعض العلماء كما ذكر هنا يقول لا مانع، كل شيء فيه ثواب وأجر يجوز إهداؤه للميت قياسا على ما ورد به الدليل، والبعض الآخر يقول لا، الأصل المانع، قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الأصل المنع إلا ما استثناه الدليل، وقد ورد الدليل بالدعاء ورد بالصدقة ورد بالحج والعمرة فهذا مستثنى، وإلا ما زاد عن ذلك الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا هو الصحيح. نعم.
وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم.
هذه قضية التعزية، قضية التعزية بالميت، فالتعزية سنة أن المصاب يعزى مواساة له وتخفيفا عنه من الحزن فيواسى، وذلك بالدعاء بأن يقول أحسن الله عزاءك، جبر الله مصيبتك وغفر لميتك، وأيضا صناعة الطعام لهم للمصابين لأنهم مشغولون عن إعداد الطعام لأنفسهم، فيعمل لهم طعام بقدر حاجتهم ويهدى إليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما استشهد في مؤته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فإهداء الطعام لهم قدر حاجتهم هذا سنة، أما ما زاد عن ذلك فلا أصل له ولا ينبغي، وقد لا يجوز هذا لأنه زيادة على الحاجة. أما إن أهل الميت هم اللي يصنعون الطعام ويقيمون ولاين هذا خلاف السنة. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، لا يجوز التكلف في العزاء، نصب خيام سرادقات واستئجار مقرئين وإضاءة بالأنوار وأيام معدودة وحفلات وولائم وخطب وما أدري كيف ومدح للميت، هذا كله من البدع والتكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيجب ترك هذه الأمور والاقتصار على التعزية الشرعية وإهداء الطعام لأهل الميت بقدر حاجتهم فقط. نعم.
ويكره لهم فعله للناس.
يكره لأهل الميت فعله، أي صنعة الطعام للناس. نعم.
فصل: تسن زيارة القبور إلا لنساء.
نعم، ومن حق الأموات المسلمين من حقهم زيارتهم، أنا قلت دفناه خلاص ننساه، يزار لأنه يأنس بمن يزوره، يزار ويدعى له ويترحم عليه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. زيارة القبور سنة للرجال، أما النساء فحرام عليهن زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ملعونون. المرأة التي تزور القبور ملعونة، الذي يبني على القبور ملعون، الذي يضيء القبور والمقابر بالأنوار ملعون بنص هذا الحديث، لأن هذا من الغلو بالأموات ويؤول إلى الشرك. الشاهد منه منع النساء من زيارة القبور. أما قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، هذا خاص بالرجال ويستثنى منه النساء بهذا الحديث، هو الحديث عام، زوروا القبور عام للرجال والنساء، لكن جاء ما يخصصه وإخراج النساء منه بقوله: لعن الله زوارات، وفي رواية: زائرات القبور. فالنساء لا يجوز لها أن تزور القبور بنص هذا الحديث، ولأن المرأة ضعيفة إذا رأت قبر قريبها قد يحصل منها جزع أو نياحة، بخلاف الرجل فإنه قوي وصبار، أصبر من المرأة وأجلد من المرأة. أيضا المرأة عورة ويخشى عليها من الفتنة إذا ذهبت للمقابر ويتربص بها الفساق في المقابر ويحصل جرائم خلقية، كما هو واقع في البلاد الأخرى إن المقابر تتخذ لفعل الفواحش بين الرجال والنساء، فلذلك منعت المرأة من زيارة القبور. ولا تمنع من الدعاء إذا كانت تدعو لقريبة أو للمسلم تحب الميت، تدعو له وهي في بيتها، والله قريب مجيب، لا حاجة إلى أن تذهب للقبر. نعم. تتصدق عنه، تحج عنها وتعتمر، ما منعت من هذا، إنما منعت من زيارة القبور فقط. نعم.
ويقول: إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
إذا زار القبور وزار قبرا معينا فإنه إذا وصل إلى المقبرة يسلم على الجميع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا للجميع. ثم يذهب إلى القبر الذي يريده فيقف عليه ويسلم عليه مثل ما يسلم على الحي، السلام عليك يا فلان رحمة الله وبركاته، ثم يقف يدعو له ثم ينصرف. هذه صفة زيارة القبور. وكذا إذا مر بها، ما جاء زائر لكن مر بها في طريقه، فإنه يلتفت إليها ويستقبلها بوجهه ويدعو لها بهذا الدعاء، السلام عليكم إلى آخره، وهو ماشي في طريقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا دليل على التراحم بين المسلمين أحياء وأمواتا، وأنهم لا ينسون الأموات لأنهم قد انقطع عملهم وخلوا في قبورهم، فهم بحاجة إلى الدعاء والاستغفار، يستغفر لهم ويترحم عليهم ويدعو لهم. نعم.
وتسن
أيضا إضافة إلى منفعة الميت بالدعاء له من الزيارة، أيضا الإنسان يعتبر ويتعب. قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، فالميت فالزائر يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه يعتبر ويتعظ بالأموات، الفائدة الثانية أنه ينفع الأموات بالدعاء لهم. أما أن يزور القبور للتبرك أو الاستغاثة بالأموات هذا شرك والعياذ بالله، هذه زيارة شركية كفرية لا تجوز. أنه يزور القبور لأجل التبرك بها أو من أجل طلب الحاجة منها أو الاستغاثة بالأموات هذه زيارة المشركين، نسأل الله العافية. نعم.
وتسن تعزية المصاب بالميت،
سبق هذا عرفنا التعزية. نعم.
ويجوز البكاء على الميت،
الحزن على الميت والبكاء لا بأس به، لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يمنع الحزن ويمنع البكاء، هذا ليس باستطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا، فقد حزن على ابنه إبراهيم وبكى عليه الصلاة والسلام، فقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فكون الإنسان يحزن أو أنه يبكي لا بأس بذلك. الممنوع النياحة، وهي رفع الصوت بالبكاء على الميت والنحير أو تعداد محاسن الميت وعضداه وظهراه وكذا وكذا، فهذا نياحة ومن كبائر الذنوب. النياحة من كبائر الذنوب، وهي من فعل الجاهلية لأنها تدل على الجزع والتسخط لقضاء الله وقدره، ولأن شرها ينال الميت. قال صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بما نيح عليه، فالميت يتضرر من النياحة ويصيبه من إثم النياحة. فالنياحة حرام لأنها من فعل الجاهلية، ولأنها تنبي عن السخط لقضاء الله وقدره وعدم الصبر والاحتساب. نعم.
ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب.
اي نعم، الندب وهو يا فلان او فلان وعضداه ورأساه والى اخره، هذا ندب، هذا هو الندب. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، هذه نياحة. والفعل لطم الخدود وشق الجيوب، هذا نياحة فعلية، نياحة فعلية، لطم الخدود وشق الجيوب، هذا من أمور الجاهلية. نعم. نعم.
وشق الثوب ولطم الخد ونحوه
من كل فعل أو قول يدل على الجزع والسخط من قضاء الله وقدره. نعم.